إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الإنسان كائن اجتماعي لا بد له من مخالطة غيره من بني جنسه، لا بد أن يجالس وأن يخالط غيره من بني جنسه، فهذا أمر لا ينفك عن الإنسان. فلذلك رغبنا ربنا سبحانه وتعالى في مجالسة ومصاحبة الأخيار، وحذرنا من مجالسة ومصاحبة الأشرار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذه الآية أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بمجالسة الصالحين والصبر على مجالستهم، وحذرنا من مجالسة الفاسدين المفسدين، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فنهاك ربك من أن تقعد في مجلس فيه إعراض عن ذكر الله، وفيه فساد وإفساد، وغيبة ونميمة، وشر وجريمة. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعرض عنهم، لا تجالسهم فكل هذه الآيات تحثنا عباد الله على مصاحبة ومجالسة الأخيار الطيبين الصالحين، وتحذرنا من مجالسة الأشرار السيئين الشريرين. أيها المسلمون عباد الله، إن الشرع إذ يأمر بمجالسة الأخيار لما يترتب على ذلك من الثمار اليانعة ومن المصالح الكثيرة التي يجنيها من جالس أهل الخير والصلاح، فمن أعظم هذه الثمار التي يجنيها من جالس الأخيار أنه ينال من بركة مجالسهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وإن لم يكن منهم لكنه يحب الجلوس معهم، أو سمع بمجلس من مجالسهم فجلس معهم، فإنه ينال من بركة هذه المجالس. يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة. فهو ينال من بركة هذه المجالس، بل ويكون معهم في جنة الله عز وجل وإن لم يعمل بعملهم. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا صلاة ولا صيام، غير أنني أحب الله ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إن أحب الأخيار، إن أحب الصالحين، إن أحب أهل القرآن، إن أحب أهل العلم والسنة، فإنه يوم القيامة يكون معهم. ومما كذلك يبين ويوضح هذا المعنى ما جاء في حديث أبي موسى، وجاء كذلك من حديث أبي ذر، أن أبا ذر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يكون مع القوم ولما يلحق بهم، يعني عمله قاصر عن عملهم، ما يعمل مثل عملهم، عنده شيء من التقصير ومن التفريط، لكنه مع القوم يجالسهم ويحبهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فإن أحببت مجالسة الصالحين، مجالسة الطيبين، فأنت تكون معهم. وهكذا من ثمار مجالسة الصالحين أنهم يكونون كالمرآة لك، يبصرونك بعيوبك، فإن عصيت ذكروك، ورغبوك في التوبة، وإن غفلت نبهوك وأرشدوك إلى الطاعة والاجتهاد فيها، وإن نسيت ذكروك، وهكذا. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة لأخيه المؤمن. مرآة، إذا بك قذر أو أذى في وجهك ربما ما تراه، لو شيء في لحيتك أو في رأسك أو في جبهتك من الأذى أو الوسخ أو نحو ذلك ربما ما تراه، إلا إذا نظرت في المرآة فترى هذا الأذى، أو إذا نبهك أحد أمامك من إخوانك قل لك فيك هنا شيء أو في جبهتك شيء، فأنت تنتبه. هذه في الأمور الحسية، فكيف في الأمور المعنوية؟ أنت ربما ما ترى عيبك، ترى نفسك على صواب وعلى صراط مستقيم، فإذا بإخوانك يرون منك اعوجاجا أو خطأ أو زللا أو شيء من ذلك فينبهوك. مرآة، وهذا من ثمار مجالسة الصالحين، وهكذا من ثمار مجالسة الصالحين الاقتداء بهم، الاقتداء بهم والتأثر بعبادتهم وجدهم واجتهادهم وإقبالهم على الخير والطاعة والعلم، وهذا أمر مشاهد. فإنه كما يقال: الصاحب ساحب والمجالس مجانس، وخير من ذلك كله قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. المرء على دين خليله، على طريقته وعلى هديه وسمته، لأنه يتأثر به، يتأثر بأخلاقه، يتأثر بعبادته، كما قال القائل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. القرين يقتدي بقرينه وصاحبه. قالوا له: من فلان؟ قال لهم: من صاحبه؟ يستدلون على صلاح أو فساد المرء بخلانه وجلسائه، حتى أن أهل العلم إذا أرادوا أن يحكموا على شخص سئلوا عنه: أهو على الجادة أم لا؟ قالوا: انظروا إلى مدخله ومخرجه، مع من يدخل ومع من يخرج، يعني انظروا إلى مجالسته، مع من يجلس، من هم جلساؤه، فإن كان جلساؤه من أهل الجادة فهو من أهل الجادة، وإن كان جلساؤه من أهل الإعوجاج والانحراف فهو من أهل الإعوجاج والانحراف. يستدلون بالجلساء، فإذا هذه ثمرة عظيمة، أن من جالس الصالحين أخذ من هديهم وسمتهم، وهكذا أخذ من أخلاقهم وعلمهم وتأثر بعبادتهم. فالبيئة لها تأثير بالغ على المرء، ولذلك أول ما ينصح من أراد الابتعاد عن الأشرار ومن أقبل إلى الله بالتوبة، ينصح بتغيير جلسائه ومجتمعه الذي يعيش فيه، لأن المجتمع له أثر. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث الصحيحين ذاك الرجل الذي قتل 100 نفس، فلما جاء عند العالم قال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم نصحه بهذه النصيحة الثمينة، قال: إن في أرض كذا أناس من أهل الصلاح، فاذهب فاعبد الله معهم. اعبد الله معهم، غير هذه البيئة التي أنت تعيش فيها. إن أردت حقا وصدقا الصلاح والاستقامة، أما أنك تدعي التوبة وتدعي أنك تريد الصلاح والاستقامة ولا زالت الصحبة الأولى تجالسهم وتماشيهم، فهذا لا تسلم أبدا من شرهم ولا يصلح لك حال. فإذا هذه من ثمار صحبة الصالحين، وهكذا من ثمار صحبة الصالحين أنهم يدلوك على أهل الخير والصلاح. أنت صادقت وصاحبت رجلا واحدا أو شابا واحدا، فإذا به يقول: قم نذهب إلى المحاضرة، قم نذهب إلى الدرس، قم نذهب إلى مركز من مراكز السنة. فإذا بك تتعرف على عشرات الطيبين والصالحين، يدلوك على الخير، يدلوك على أهل الصلاح، وهذا الذي يسعى إليه العقلاء، بل هو لذة حياتهم نيل صحبة الصالحين. جاء عن الإمام الشافعي أنه قال: لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار لما تمنيت هذه الدار، يعني الدار الدنيا. كان أحدهم يلتقي مع أخيه فكأنما وجد كنزا من الكنوز، كل واحد يهدي صاحبه العلم والنصح والخير، فكم أنت بحاجة إلى من يذكرك وإلى من يعلمك، وأين تنال هذا إلا بصحبة الأخيار؟ فإنك لن تعدم من فائدة بالجلوس معهم، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يهديك، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه هذا المسك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لو لم تشتري ولم يعطيك شيئا جاء جلست فوجدت الرائحة الطيبة والمجلس الطيب، وهكذا مجالس أهل الخير والصلاح مليئة بالفوائد والنصائح والعلم والتذكير والرغبة في الآخرة والتحذير من الشر وأهله، كل ذلك تجده في مجالسة أهل الخير والصلاح، فهم يدلوك على هؤلاء الذين تصلح أقوالك وأفعالك بصحبتهم ومجالستهم. وهكذا من ثمار مجالسة الصالحين أنك تنال من دعواتهم فيدعون لك، إن مرضت زاروك فقالوا لك لا بأس طهور إن شاء الله، هل تجد هذا من إنسان فاجر فاسق يأتي يزورك ويدعو لك؟ ربما ما يبالي أنك مريض أو لست بمريض، لا يزورك ولا يتخبر عليك ولا شيء، فيدعون لك جهارا وسرا، يدعون لك في ظهر الغيب، لأنهم يحفظون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له ملك ولك بمثل. فهم يدعون لك، ربما أولادك لا يدعون لك، وهؤلاء الصالحون يدعون لك بالخير والتوفيق والغفران، فهذه من الثمار العظيمة. فكيف يفرط مفرط في صحبة الأخيار وفي ملازمة مجالسهم؟ وحتى لا آخذ الوقت أو أغلب الوقت، أنتقل إلى آثار وأضرار صحبة الأشرار. فمن أعظم هذه الأضرار أن صحبة الأشرار ربما تشككك في عقيدتك وفي الحق الذي ربما كنت قائما به ومعتقدا له. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم عمن هذا أو عن أناس أوشكوا أن يقعوا في النار بسبب صحبتهم للأشرار، فسلمهم الله بترك هذه الصحبة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني صاحب، هو الآن من أهل الجنة، يقول: كان في الدنيا لي صاحب، كان لي قرين، يقول: وإنك لمن المصدقين أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، يشككه في البعث والنشور. قل: إيش أنت تعبد الله وأنت تؤمن بالله، أتظن أننا بعد ما نموت عنا نبعث ونسأل؟ أإنا لمدينون، مسؤولون عما نحن نعمل. قال: فاطلع، أي على أهل النار، فرآه في سواء الجحيم، في أسفل النار العياذ، قال: تالله إن كدت لتردين، كدت أن أكون معك في النار لولا فضل الله سبحانه وتعالى. إن كدت لتردين والعياذ بالله. انظروا إلى خطورة مجالسة الأشرار. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني صاحبا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كاد أن يضل عن الذكر وعن الخير، عن صلاة الجماعة، عن بر الوالدين، عن قراءة القرآن، عن البعد عن المعاصي. انظروا يا عباد الله إلى خطورة جلساء السوء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى المتقدم: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا جليس السوء ما منه إلا السوء والشر. إذا أذن المؤذن تريد أن تقوم للصلاة يقول لك اجلس، الصلاة وقتها واسع، أي وقت تصلي. إذا بطلت القات أو السجائر قال لك اليوم مشيها معنا، خلاص قد تركته فترة، اليوم خلها لنا، هذه اليوم كل معنا واشرب معنا. وهكذا ما يجد منه إلا السوء والشر والعياذ بالله. قال القائل: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. إذا صاحبت الأردى تردى معه، فصحبة الأشرار كالفاكهة الفاسدة بين الفواكه الطيبة، سرعان ما تنخر فيها وتسوس فيها حتى تفسدها جميعا. لا تقل أنا سأصلحهم وأنا سأؤثر عليهم وهم لا يزالون في غيهم وفي معاصيهم، لا يمكن ذلك أبدا. فهذا من أعظم الأضرار في مجالسة الأشرار، يؤثرون على قلبك، على عقيدتك، على أخلاقك، يؤثرون على أخلاقك. وهكذا من أضرار مجالسة الأشرار أنهم يدلونك على أهل الشر والفساد، يدلونك على أهل الشر والفساد كل يوم، ويذهبون بك إلى مجرم من المجرمين أو فاسد من الفاسدين. وهكذا من الأضرار، أضرار مجالسة الأشرار، أن مجالسهم لا تخلو من المعاصي، لا تخلو من المعاصي: غيبة، نميمة، أكل قات، شرب سجائر، قيل وقال ومزاح واستهزاء وسخرية. والآن في هذا العصر الحديث ابتلينا بهذه الأجهزة، هذه الشاشات التي فيها من الشر المستطير والفساد العريض بلمسة شاشة تفتح لك الدنيا. نعم، وهذا من الفتن العظيمة التي نزلت بالمسلمين في هذا الزمان. كم من مجالس نمر عليها من مجالس أهل الشر وهم منكبون على هذه الشاشات، ماذا يقرؤون فيها يا ترى؟ هل يقرؤون فيها القرآن أو الفتاوى الشرعية أو العلوم النافعة؟ يخبرني أحد الأخوة أنه مر على مجموعة وهم كالأكل على قصعتها على هذه الشاشة. قال: مريت وسلمت عليهم وهم منكبون ولا أحد رد علي السلام، ذهبت لأقضي حاجة ثم رجعت وهم على نفس الهيئة، وقفت خلفهم وأنظر معهم ولم يشعروا بي. قال: فأخذت الجوال لما رأيت فيه مناظر فظيعة والله، تتصدع منها الجبال وتنشق منها الأرض والعياذ بالله، مناظر فضيحة، مناظر سيئة، فيها المرأة العارية التي لا يجوز لها ذلك إلا أمام زوجها، وهم شباب ينظرون إلى هذا. انظروا إلى الفساد الذي وصلت إليه مثل هذه المجالس والعياذ بالله. فينبغي على الآباء أن يتداركوا الأمر وأن يوجهوا أبناءهم وأن يراقبوا أبناءهم مع من يمشون ومع من يجلسون وماذا في جوالاتهم. وهذا ليس من التجسس بل هو من المتابعة والتربية وكذلك الإعانة لهذا الشاب أو هذا الولد إلى طريق الخير والصلاح. فلا نتساهل في هذه المجالس عباد الله، كم أفسدت من شباب وكم دمرت من أسر وكم أماتت من قلوب. ماذا تتوقع من هذه المناظر ومن هذا الانفتاح الرهيب؟ فاحذر أيها الشاب أن تكون ضحية لمثل هذه الأجهزة. العلماء في الزمن القديم كانوا يستأنسون بالجلوس مع الكتب والعلم، وإن تركوا مجالس الناس لكن يستأنسون بالعلم والقراءة والبحث والمطالعة. الآن كثير من الناس يستأنس ويصاحب هذا الجوال، ربما يفتحه في اليوم الساعات الطوال، وماذا يقرأ فيه وماذا ينظر فيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان السلف يختلون بمكتباتهم وكتبهم، كما قال القائل: لنا جلساء لا نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا غيبة نخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. هذا هو حال الكتب، ما تجد فيها صور ولا تجد فيها يعني كلام من أي أحد، تختار كتب أهل العلم الموثوق بهم. أما الآن حتى بعض من يحب العلم ربما والحلقات والمجالس، مجالس العلم ربما ينشغل بهذه المجموعات وهذه الجوالات عن طلب العلم، ويجعل جليسه الذي يجلس معه الساعات الطوال هذه الشاشات، وهذا من الخطأ. فليكن كتابك صاحبك، وشيخك وأستاذك صاحبك، ومراجعك وكذلك صديقك في الطلب صاحبك، فبهذا يصلح قلبك ويثبتك الله سبحانه وتعالى. فإن من ثمار صحبة الأخيار أيضا الثبات على الحق وعلى الدين وعلى الهدى، فما أن يروا منك اعوجاجا أو انحرافا سرعان ما يقوموك ويرجعوك إلى الجادة. ولا أحب أن أطيل، فقد سمعتم أن الشيخ أبا هاشم حفظه الله مشارك أيضا في هذه المحاضرة، ولعلي قد أخذت وقتا طويلا، ولكن حسبي ما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله خيرا كل من ساهم وأعان على إقامة مثل هذا الخير، وخاصة ونحن في هذه الأزمان الذي كثرت فيه الغفلة وقل من يذكر بالله، فجزى الله جل وعلا خيرا كل من ساهم وساعد وأعان على إقامة هذا الخير، وأخص بالذكر أهل هذا المسجد المبارك لإحاتة الفرصة مثل هذه الكلمات والتوجيهات، والتي يعود نفعها للمتكلم قبل السامع وللقاصي قبل الداني، فجزاهم الله خيرا. وشكرنا كذلك لأخينا الشيخ أبي معاذ حفظه الله تعالى ورعاه على ما ذكر وأفاد وأجاد في هذا الموضوع المهم إخواني في الله، وهو الذي كان بعنوان أثر الجليس الصالح والجليس السوء. وسمعتم إخواني في الله الكثير من المسائل، ومقامي في هذا المقام ما هو إلا تلخيص لمثل هذه المسائل، والإشارة إلى بعض الأمور التي تنفعنا جميعا ونحن في هذا الموضوع المهم. أولى هذه المسائل إخواني في الله، كما قال أهل التربية والسلوك، بأن الإنسان مدني بطبعه، صرح بهذا ابن خلدون وجماعة من التربويين، أن الإنسان لا بد أن يعاشر ويعاشر ويخالط، بل هذه مما قررته الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلا بد من الخلطة، الخلطة يا عبد الله، تخالط ذا وذا وذا. فحينها تأتي المسألة الثانية، وهي من تخالط، من تعاشر، من تجالس. هذه مسألة إخواني في الله من المسائل المهمة، وهو النظر إلى الصحبة. نأسف كل الأسف لكثير من الناس لم يرفع رأسا بهذا الأمر، وإنما عنوانه كل من تقرب إلي عاشرته، سواء كان في المدرسة أو كان في العمل أو كان في المهنة أو كان جار، كل من تقرب إلي تقربت إليه بغض النظر عن حاله. ولهذا تجد من الناس ليس عنده أسس ولا قواعد التي بها يستطيع أن يعاشر طائفة من الناس أو لا يعاشرها. إخواني في الله، هذه المسائل وقد جاءت في كلمة أخينا أبي معاذ حفظه الله تعالى الإشارة إلى خطورة هذه المسألة. هذه المسألة إخواني في الله، الصحبة والمجالسة لربما تعتبر من أعظم العوامل للبناء أو تعتبر من أعظم العوامل للهدم. بك يا عبد الله تسعد إذا وفقك الله لصحبة صالحة تنتفع بها في دينك ودنياك وأخراك، أو العكس لربما إذا أخطأت الطريق فصاحبت أناس هم ليسوا أهلا للمصاحبة كان ذلك هدما لك. في ماذا؟ في نفسك، في دينك، في تدينك، لربما كذلك في آخرتك. وسمعت يا عبد الله تلكم الآيات في حق الذي يندم، ما ندم النادمون يوم القيامة بمثل تركهم الطريق الصحيح والاختلاط بمن لا يخالط. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. انظر للندم، هل قال ربنا عض على أصبعه؟ مع أن العض بالأصبع، لكن على يديه، على كلتا يديه ندم. على ماذا تندم يا عبد الله؟ على صحبة فلان وفلان؟ أنت الذي بنفسك، أنت باختيارك تعرف أن هذا سكير وذاك عربيد وذاك مدمن للخمور وذاك متعاطى للحشيش والقات والمخدرات، أنت بنفسك. فعلى ما تندب حظك يوم القيامة؟ الندم ما ينفع حينها يا عبد الله، ما ينفع الندم. أنت الآن يا عبد الله في هذه الدار تمعن، تمعن في من تماشيه، تمعن في من تصاحبه. كم كان الأشرار، من كان عنده شر وفساد، كم كانوا حجر عثرة في إسلام وهداية الكثير من الناس. ومن هنا كان العلماء إذا ذكروا مسألة أسباب الهداية قالوا الرفقة الطيبة، وإذا تكلموا عن عوامل الانحراف ذكروا الرفقة السيئة. تنحرف يا عبد الله بالرفقة السيئة، الأمر ليس هين. يعني لنا عبرة في الصحيحين في قصة أبي طالب عندما جاءته المنية حضرت الوفاة، فكان نبينا عنده عند رأسه، يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن كان في المجلس أهل السوء، الرفقة الفاسدة، ابن أمية وأبو جهل كانوا ينبذان في أبي طالب. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انتبه، أترغب؟ فكان فقام النبي وأعاد، يا عما قل، فقط قل كلمة أحاج لك بها عند الله. قال فأعاد عليه، رفقة السوء يا عبد الله ما سيجعلانك على خير أبدا، يؤذانك أز. فقال أترغب في ملة عبد المطلب؟ فلا زال به الأمر حتى قال أنا على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر، مات على الشرك. لماذا؟ بهذه الرفقة، بهذه الرفقة يا عبد الله يختم عليه بالسوء، بالسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. هذا بشرى لمن وفقه الله للأخيار، وهي كذلك نذير شر لمن تساهل في مصاحبة من لا خير فيه. المرء مع من أحب. أنت ما الذي أحببته؟ أحببت العلماء؟ أحببت الأخيار؟ أحببت المصلين؟ أنت معهم. لكن إن كنت يا عبد الله إذا أحببت المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات وأهل الفساد والنصارى واليهود واللاعبين، فإذا يا عبد الله أنت تحشر معهم. المرء مع من أحب. وقت الأذان إخوانا، بعد الأذان نواصل حفظكم الله. بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بالصحبة والمتعلقة بالجلساء، ما هي الشروط، ما هي القيود التي ينبغي أن يتقيد بها المسلم خلال صحبته؟ الشروط كثيرة، لكن من أهمها إخواني في الله الإخلاص. الإخلاص، أنت مسلم، والمسلم إخواني في الله في كل حركاته وسكناته، في أقواله وأفعاله، حتى في عشرته يكون مؤتمرا بأمر الله، بل يتقرب إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا صاحبت أحدا يا عبد الله فليكن في نيتك إنما صاحبته لله، لله. الإخلاص إخواني في الله، لا تجعل صحبتك يا عبد الله لفلان من الناس لقصد دنيوي، لأنه صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب منصب أو عنده حسب ونسب، لا يكون هذا همك، فهذا لا ينفع، بل هذا يضرك. الذي ينفعك عند الله جل وعلا أن تعاشر الخلق، الخلق وتخالطهم لله وفي الله. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجلان تحابا في الله، في ذاته اجتمع عليه وتفرق عليه، ما كان بينهما شيء من الدنيا، يتزلف إليه يتقرب إليه، عل وعسى أن يرميه بحزمة من الدنانير والدراهم أو يعينه في صفقة من الصفقات، لا ما تنفعك هذه. وإنما المسلم إذا عاشر أحد من المسلمين كصحبة وزمالة لابد أن يكون أمره لله سبحانه وتعالى. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مرتبة عالية لا يصل إليها إلا الخلص من عباد الله، وهم الذين توفرت فيهم هذه الأمور. ومن هذه الأمور وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فقط لله. رآه على خلق، رآه على دين. يا أخي أنت ما شاء الله عليك ابن من يا فلان؟ قال ابن فلان. ما شاء الله تبارك الله، إيش على أخلاق هذه؟ قال والله أخي مثلك بما شاء، والله أنا أسعد أتشرف أن أكون صاحب معك يا أخي، حياك الله، تعرف عليك تعرف علي. هذه نعمة الصحبة لله، مو يا عبد الله تبحث لي عن أهل الدنيا، هؤلاء ما تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقط الخلة والصداقة والزمالة يوم القيامة تتبعثر، تتبعثر، ما أحد ينتفع من أحد، عدو، كل عدو لصاحبه، إلا من كانت أخوته في الدنيا قائمة على التقوى، قائمة على ذات الله وفي جنب الله، هذا الذي تدوم، هذا الذي تدوم إخواني في الله. فهذا من أول الشروط. الشرط الثاني في الصحبة أن تختار يا عبد الله من كان على دين، من كان على علم، من كان على عبادة، حتى تنتفع منه. ولهذا لما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل للجليس الصالح، مثله بمثل برجل أنت تستفيد منه كحامل المسك، إما أنك تبتاع منه، وإما أن يعطيك، وإما أن تجد منه، فأنت المستفيد. فحاول يا عبد الله في عشرتك أن تختار من هو أعلى، أعلى كعبة تدينا، أعلى كعبا علما، خلقا، أدبا، سمتا. اختر يا عبد الله العوالي في هذا الباب حتى تتأسى به وحتى تنتفع منه إخواني في الله. كذلك من الشروط إخواني في الله أنك مع ائتسائك واقتدائك والتماسك للأخيار حاول يا عبد الله أن تقتفي أثرهم، أن تقتفي أثرهم، لا تكتفي بالصحبة العامة. صحيح بعض الناس إخواني في الله لربما يفرح بأن ظفر بالأخيار، والله أنا الحمد لله أماشي المطاوعة، ماشيهم الله أحبابي هؤلاء، أحباب القلب هؤلاء، مطاوعة صافي. كيف أحباب القلب؟ متى تحصلهم؟ وين؟ يا والله في المقهاية الساعة 6 الصبح جالس على الشاي بس. هذه يعني هل هذا يا عبد الله تستفيد منهم شيء؟ في فائدة ذكرها العلماء في قصة الذي قتل 99 نفسا، طبعا الذي أوقعه في هذه الجرائم البيئة الفاسدة. يعني الواحد منا في بلدة لو قتل نفسا أو اثنين أو ثلاث أو خمس لقامت البلاد بأسرها، خاف الله خمسة أنفس تمشي هكذا من بيت لبيت تقتل وتزغ الأرواح ما سيمكن. لكن بيئة بلدة قتل فيها 99 نفسا دلالة على أن البيئة فاسدة. حينما أراد التوبة أمره العالم أن يخرج أن يفارق هذه البيئة إلى أين؟ إلى قوم صالحين. ومنها قال العلماء كما قال النووي رحمه الله تعالى: وفي ذلك استحباب مفارقة المواضع التي مفارقة التائب للمواضع التي قد أذنب فيها، ومفارقة الأخدان الذين كانوا يساعدونه في ذلك ما داموا على ذلك، يفارقهم، يفارق المكان والمحل والصحبة وينتقل إلى الأخيار. لكن انتبه لهذه الفائدة العظيمة، قال: واذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. اعبد الله معهم، شاركهم، ليس فقط الغرض أنك تصل إلى البلدة الصالحة تقول الحمد لله أنا موجود في بين هذه البقاع الطيبة الطاهرة ثم تبقى في محلك، لا، ما تستفيد يا عبد الله، وإنما اعبد الله معهم، خذ من هديهم، خذ من عبادتهم. ما الذي أدهم إلى الصلاح؟ ما الذي رفع من منزلتهم؟ ما الذي جعلهم من الصالحين أصلا؟ إن كانت عبادة فليكن لك حظ من العبادة، إن كان علم فليكن لك حظ يا عبد الله من العلم، هذا الذي به تثبت، هذا الذي به تثبت. أما أنك يا عبد الله كما يفعل بعض الناس إنما يكتفي بالصحبة العامة، يماشيهم في مباراة، يذهب معهم كما يفعل بعض الجماعات، لو ربما يأخذ المبتدئين إلى المسرحيات والأناشيد ويرى أن هذه الصحبة الطيبة، ما تستفيد شيء من هذه. ولهذا عندما تقع الفتن أول من يسقط هؤلاء، لأنه ما تسلح بشيء، ما تعبى بشيء، لا علم ولا عبادة ولا سلوك. ولهذا إخواني في الله، من ماشى الصلحاء والأخيار يحاول أن يأخذ من هديهم من سمتهم وأن يعبد الله معهم حتى ينتفع. وأيضا إخواني في الله، من الشروط الذي ينبغي أن يراعيها المسلم في صحبته ومجالسته أنك تراعي يا عبد الله مسألة الطباع، مسألة الطباع مهمة. أحيانا تجد بعض الناس يماشي أي أحد، يعني وإن كان خير وإن كان دين لكن طباعه لا توافق طباعك أنت، فما الذي يقع؟ يقع الانفكاك، ما يمكن أن يلتئم، ما يمكن أن يلتئم. وكما قال عبد الرحمن بن خراش رحمه الله تعالى، قال: وقائل كيف تفرقتما؟ قلت قولا فيه إنصاف لم يكن من شكلي فتاركته، والناس أشكال وألاف. يعني هذا مو من جماعتي، وله من طبيعتي، وله من غريزتي، هو على فهم وعلى خلق وأنا على خلق آخر، ما ننصدم. ودائما لهذا تقع المنازعات بين جماعات أو بين بعض الأخوة لأن الطباع ما تتأقلم. وقائل كيف تفرقتما؟ فقلت قولا فيه إنصاف لم يكن من شكلي فتاركته، والناس أشكال وألاف. قال أحمد بن عطاء رحمه الله تعالى، قال: مجالسة الأضداد ذوبان الروح، ومجالسة الأشكال تلقيح للعقول، وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة، ليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة. مسألة ثانية أخواني في الله نتطرق إليها، ومما جاءت في كلمة أخينا الشيخ أبي معاذ حفظه الله تعالى، الثمرات، الثمرات كثيرة يجنيها من مفق للجلوس مع الأخيار، أنه يكفيه فخرا أن يحسب منهم وأن ينسب إليهم وأنه خير مع الأخيار، هذه من عظيم البركة. قال أبو الفضل الجوهري رحمه الله تعالى، قال: من أحب أهل الخير ينل من بركتهم، كلب كلب أحب أهل الفضل وصحبهم ذكره الله في محكم تنزيله. ما الذي يعني بهذا المثال؟ كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. أي كلب؟ كلب أصحاب الكهف، هو كلب، لكن أين جاء ذكره في القرآن؟ وكلبهم وكلبهم، لما مشى مع الأخيار رفع الله من ذكره. يقول بعض الحكماء قال: من أحب وليا نال من بركتهم وإن كان كلب ككلب أصحاب الكهف، وإن كان كلب ككلب أصحاب الكهف. فيه وحديث أبي موسى دلالة على ذلك، فإن الذي يماشي الأخيار إما أنك وهو صاحب العطر، إما أنه يبيع لك تشتري منه هذه فائدة، وإما أن يعطيك يحذيك، وإما أنك يا عبد الله تجد منه ريحا طيبة. فلن تعدم يا عبد الله من خير إذا ما شئت الأخيار دائما وأبدا. كذلك يا عبد الله الاقتداء، وهذه من أعظم المسائل، أن الذي يماشي الأخيار يقتدي بهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم، وانظروا إلى سليمان بن عبد الملك صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده. أي أراد سفيان رحمه الله تعالى أن ينظر لهؤلاء الأمراء والحكام والسلاطين كيف لما كانوا لهم أتباع، فكل كانت حالته مع تابعه مع وزيره الذي كان عن يمينه. فرعون، من هم فرعون؟ ما الذي معه؟ هامان، ما الذي تتوقع من هامان؟ ينصح لفرعون فاسد مع فاسد، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وانظر إلى الحجاج، والذي إذا ذكر ذكر معه السيف، معه مثله يزيد بن أبي مسلم. لكن انظر إلى سليمان بن عبد الملك، ما الذي غيره؟ ما الذي غيره؟ ما الذي جعله على سداد؟ قال: صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده، فجاءوا على صراط مستقيم. هذه من وظيفة الأخيار يا عبد الله، أنك تقتدي بهم تأتسي بهم. يقول إمام مالك رحمه الله تعالى قال: الناس أشكال كأشكال الطير، الحمام مع الحمام، والبط مع البط، والغراب مع الغراب. قال: فكل إنسان مع شكله، مثل الطائر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس كأسراب القطا، الناس كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم مع بعض. هذه جبلة، التأسي، التأسي مع القرين. فكل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أنت تقتدي عبد الله بصاحبك ولا محالة، فلا تخادع نفسك يا عبد الله، لا تخادع نفسك. تريد أن تسلك طريق الخير وأنت تماشي أهل الفساد، أهل القات، أهل الخمر، أهل قاطع الأرحام، أهل العقوق، سيؤثرون بك لا محالة ولو بعد حين. فإن الإنسان يتأثر بصاحبه، يتأثر. وهكذا عباد الله، منا مما يذكر من فضائل ملازمة الأخيار يا عبد الله أنك تتأثر بهم، تتأثر بهم. لربما الواحد منا إخواني في يكون على خير الله الحمد، لكن يعتريه الضعف، يعتريه الفتور مع كثرة الشبهات والشهوات ومشاغل الدنيا. لو ربما ينسى الكثير ويقع منه ضعف في تعبده، لكنه إذا مشى مع إخوانه نشط ورجع إليه الحماس ورجع إليه الجد والاجتهاد. ومن هنا كان السلف يحرصون على هذا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا خرج إلى أصحابه قال: أنتم جلاء حزني، أنتم جلاء حزني، يعتريني الحزن والهم، لكن ألقاكم يذهب عني ما بي. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: عليك بإخوان الصدق فإنهم، وعش في أكفانهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. ينفعونك، ينفعونك يا عبد الله. إذا جاءت الرخاء فهم معك زينة، يفرحون بفرحك، لا يحسدونك ولا يصيبهم الغل في قلوبهم. وياك يا فلان ما رأيك يومين، والله أخواني عندي صفقة كيسة الحمد لله 50,000 60,000. 50,000 من وين؟ حسد من وين؟ كيف؟ ليش؟ لكن لو عندي الأخيار، ولك يا فلان 50,000 ما شاء الله بالبركة بالبركة الله يبارك. انظر يا أخوان فرق، أهل الخير يعينونك على طاعة الله، يكونون معك في الرخاء وحتى في السراء، يكونون معك في كل حال، ولو لم يكن من أمرهم إلا أنهم عونا لك على طاعة الله. وقد مر في الذي قتل 99 نفسا، لماذا أرشد التائب أن يذهب إلى أهل الصلاح؟ يعينونك، يأخذون بعضدك، يأخذون بعضدك، وهذا حنظلة كما جاء في مسلم رضي الله تعالى عنه. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي في نفسه، قال يا رسول الله إن إذا كنا عندك وذكرتنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، لكن إذا فارقناك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فاستدل العلماء على أن من فوائد جلوسي في مجالس الذكر ومجالس الخير ومن مجالس الأخيار أنهم يذكرونك بالله، تحس بالإيمانيات ترتفع ترتفع. من هنا أخواني في الله هذه نصيحة، إذا كان الواحد منا ينشغل في أمور الدنيا، ربما يذهب في شركات أو في مقاولات أو يذهب إلى حاجة من أمور الدنيا، فإذا أراد أن يجدد إيمانه فإن يلتحق مع أهل الخير يماشيه، يجدد ذلك في إيمانه، يغير ذلك في إيمانه، ينشط، يذكرونه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني في الله فينبغي أن يكون العبد دائما مع أهل الصلاح. قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، قال العلماء كالخطابي رحمه الله تعالى، وفيه فائدة على أن الرجل يكون في كل أحواله مع الأخيار. حاول في كل أحوالك يا عبد الله، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حتى في الطعام، حتى في أكلك، حتى في شربك، حتى في مدخلك، حتى في مخرجك، كن يا عبد الله مع أهل الصلاح. حتى في العمل حاول، إذا كنت يا عبد صاحب عمل مثلا مدير مسؤول، حاول أن تختار من العمال من يكون فيهم خير، من المصلين، من المحافظين على الصلاة، من الأمناء، من الأخيار، فإن هؤلاء فيهم بركة، يعينك الله وينفعك الله حتى في أمر دنياك. لكن تختار الفسقة وتختار من هب ودب من المخزنين المتنتنين، لربما آذوك حتى في عملك، ليس فقط من نزع البركة من شؤم معاصيهم فيك، لكن كذلك حتى من قلة أمانتهم، من تخلفهم وسرقتهم واختلاسهم. ولهذا إخواني في الله، الله الله بالأخيار. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما أعطي العبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، ما أعطي العبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. احمد الله، احمد الله يا عبد الله إن وفقك الله مع الأخيار. وأيضا إخواني في الله من فوائد الجلساء أنك أو أن الناس يتعرفون على حقيقتك. بعض الناس لو ربما يكتم حقيقته، يكتم طبعه الذي هو فيه، لكن أبى الله عز وجل إلا أن تظهر الحقائق عند الناس. ومن أعظم ما تظهر به الحقائق والخفايا الصحبة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اعتبروا الناس بأخدانهم، المسلم تبع لمسلم والفاجر تبع لفاجر، ينضم. وله مثال عجيب ذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لو أن مؤمنا دخل مسجدا فوجد فيه 100 نفس ليس فيهم إلا مؤمن واحد لا جاء إليه. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيهم 100 نفس ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء إليه. القلوب تتحاب خيرا فخير وشرا فشر. هناك كما قال لي الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، تأتلف القلوب. ومن هنا كان العلماء يحكمون على الرجل وعلى سيرته وعلى طريقته بأصحابه بخلانه. يقول محمد الغلابي رحمه الله تعالى قال: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. يتكاتم الأهواء كل شيء، يخفون ما عندهم من دغل وزغل وبدع، قال إلا الألفة إلا التآلف والصحبة، ما يستطيع يخفونها. ويقول كذلك معاذ بن أبي معاذ رحمه الله تعالى قال: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم عنا رأيه لم يخف ذلك علينا في ابنه ولا في صديقه ولا في جليسه، يظهر هذا عليه. ها يا بني تخزن ذات؟ لا والله، والله ما أخزن، والله ما أخزن بعد ذاك اليوم، بعد ذاك الضرب والله ما أخزنت. يخرج مع المخزنين، أحاول أخذ، هذا يدل في شيء، كونه يتوب ثم يماشي هذا فيه شيء. ولهذا كان العلماء يلحقون الرجل بأصحابه. قال يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى قال: قدم إلينا سفيان فكان يتحرى في أمر الربيع بن صبيح، فسأل عن، قال: ما مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. الناس يحكمون عليه بالظاهر بما يسمعون من كلامه. قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. قال: هو قدري، مع أنه ما سمع منه شيء، لكن الصحبة، الصحبة يا عبد الله تبين حقيقة ما أنت عليك، تبين حقيقة ما أنت عليك. إخواني في الله، كذلك من المسائل المهمة المتعلقة بموضوع الصحبة أن نهتم إخواني في الله بأمر عظيم، الصحبة واختيار الجلساء الصالحين عباد الله. هي ليست عبارة عن زمالة، عبارة عن وقت الصفطة صفطة، وقت الضحك ضحك، وقت العشوة عشوة. لا يا عبد الله، الأمر أعظم من هذا، الأمر أعظم من هذا. الأمر يترتب عليه حقوق، يترتب عليه واجبات، حقوق واجبات. ومن هنا تجد أن من بعض السلف من كان يهرب من اتخاذ الأصحاب والأصدقاء، حتى قال من قال من السلف وذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: كثرة الإخوان من سخافة الدين، كثرة الإخوان من سخافة الدين. لماذا قال هذا؟ لأن عندما تتخذ أخا لك في الله فهذا يكون بينك وبينه حق، أمور ينبغي أن تؤديها، ليس فقط أظن المسألة يا عبد الله صفطة وعشوة ومشية ورحلة، حق يا عبد الله، هناك حقوق، وهذه الحقوق ينبغي مراعاتها، ومراعاة هذه الحقوق هي بالحقيقة مراعاتك لعبوديتك لله، وإهمالك لحقوق الأخوة هو في الحقيقة إهمالك لنوع من أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. بين المسلم مع أخوانه المسلمين حقوقا عامة، حقوقا عامة برابط الإسلام فقط لكونه مسلم، بيني وبينه حقوق ينبغي أن تؤدى. لكن إذا كان بين أخ من إخوانه من المسلمين علاقة أشد وأوثق، فإن الحقوق أعظم، الحقوق أعظم. وهذه مسألة إخواني في لا يتغافل عنها الكثير من الناس، وقد تكلم العلماء عن حقوق الأخوة التي ينبغي أن تبذل، منها ما هو واجب تؤثم إذا لم تفعله، ومنه ما هو مستحب ينبغي أن تراعيه، وهذا كثير، بل هذا يحتاج إلى محاضرة في طرق الحقوق التي تكون بين الأخلاء وبين الإخوان وبين من كان بينهم وبينه عبادة لله وفي الله، وهي الأخوة الإيمانية. من ذلكم على سبيل المثال إخواني في الله بذل النفس والمال، بذل النفس والمال، تبذل يا عبد الله إما من نفسك، من جهدك، من وقتك، تقطع شيء من جهودك لأخيك، لا لشيء إلا لتقف معه، هذا حق من إخوانك، من حق إخوانك يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا. قال: ولأن أمشي، ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي، يقول النبي عن نفسه: لئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد المدينة شهرا. ثم قال: ومن مشى مع أخيه في حاجة لكي يثبتها له ثبته الله يوم تتزلزل الأقدام. انظر لجنس يا إخوان، لفضل قطع الجهد مع إخوانك، تذهب معه: إيش معك يا أبو فلان؟ والله أخي معي مشكلة. أفع عليك، إيش مشكلة؟ والله ما في مشكلة، أنا معك، إيش تريد؟ فلان سأذهب معك يا أخي، اقطع من وقتك، من جهدك، تتحرى من أمره. هذا من حق الأخ على إخوانه، ليس عبارة عن عشوة وأكلة ولا تتأثر في تدفع، لأنه اتخذك أخ من إخوانه من دون الناس. بذل المال، تبذل من مالك يا عبد الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا أعطاك الله سعة من مال، من كان عنده فضل زاد فليعد من لا زاد له. عند إخوانك إن كانوا فقراء مساكين محتاجين اعطيهم يا عبد الله، بل حتى ولو كان دين، حتى دين. قال عليه الصلاة والسلام: من أقرض أخاه مرتين فهي صدقة. صدقة، يأتيك يوم الأيام: يا أبو فلان أحتاج منك دين، دين فقط لمدة شهرين، خذ 100,000 وسددها. يا أبا فلان أحتاج منك مبلغ، خذ يا أبا فلان دين، دين مع دين كرر مرتين يعتبر في سجل حسناتك صدقة. صدقة، لأن فيه بذل مال، إعانة لأخيك، إعانة لإخوانك يا عبد الله. وهكذا قس. لهذا كان من بعض السلف رحمهم الله تعالى ربما بذل من ماله من غير أن يسأل من كان صاحب الحاجة، يأتي إليه، لو ربما وضع مالا في تحت مخدته، زاره في مرض فوضع له مال هنا ومال هنا ومال هنا، أو أرسل فلان اعطي مال لفلان، أو صاحب الصدرية صاحبي عليه دين سدد دين العلاج على حسابي. هذه الأخوة يا عبد الله، هذا شيء إخواني من الحقوق العظيمة. ومن ذلك الستر على عورته، من ذلك الستر على أسراره الذي أمنك عليه، وأشياء كثيرة. وهذا إخوان ينبغي أن يكون في الحسبان، هذه الأخوة، هذه الأخوة الذي يريدها الشرع أن تجعله أخا لك في كل أمورك، في كل شؤونك. وهكذا إخواني في الله، ولا أطيل عليكم في هذا المقام، فهذا من المواضيع المهمة التي ينبغي أن الناس ينظرون إليها، وخاصة أنها من المسائل المتعلقة بدين الله. فالله، الله يا عبد الله في أصحابك، لا يكون معيارك في اختيار الصديق أن هذا ابن عمي، وأن هذا ابن خالي، أو أن هذا قريبي، أو أن هذا زميلي، أو أن هذا جاري، لا يكون هذا في بالك، وإنما فليكن اختيارك لفلان وفلان لله. هذا اخترته طالب علم، هذا سني، هذا صاحب عقيدة سليمة، هذا على أدب، هذا على علم، هذا على هدى، هذا أخوان قياسك، وهذا الذي تنتفع به في دينك ودنياك وأخراك. فاسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.